10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء لنواب حول مساعي لعرقلة تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق بتفجيرات الأربعاء الدامي، ونزور النجف حيث اشتكى المواطنون من إغراق السوق بسلع رديئة المناشئ، كما نتعرف على مشروع لإحياء المناطق التراثية في بغداد، ونزور دهوك حيث بدأت حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوديرنو يتحدث عن إمكانية تسريع الانسحاب الأمريكي من العراق. أشار أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق إلى إمكانية تقليص عدد القوات الأمريكية بنحو 50,000 فرد حتى قبل نهاية الصيف المقبل في حال سير الانتخابات العراقية المقبلة بسلاسة. الجنرال ريموند أوديرنو أدلى بتصريحاته الثلاثاء خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وفي إفادة مكتوبة يدلي بها أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأربعاء، يقول القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق إن الولايات المتحدة سوف تسحب نحو 4,000 من جنودها هناك بحلول نهاية الشهر المقبل، وبإمكان سحب هذه الأعداد من القوات الأمريكية من العراق أن يوفر مزيدا من الوحدات القتالية لمهمات في حرب أفغانستان التي أصبحت تحتل الأولوية في عهد الرئيس باراك أوباما. ونقلت نيويورك تايمز عن أوديرنو القول إنه أصدر بالفعل أوامره لنقل بعض القوات والمعدات من العراق إلى أفغانستان. وفي المقال المنشور تحت عنوان جنرال يقول إن التخفيضات العسكرية في العراق قد تتسارع بقلم توم شانكر، ذكرت الصحيفة أن أوديرنو تحدث في المقابلة عن مشاعر القلق المتواصلة في شأن الأمن العراقي خاصة في شمال البلاد، حيث توجد ما وصفها بتوترات عربية كردية، إضافة إلى استمرار متمردين محليين موالين للقاعدة بشن هجمات. لكنه أعرب عن ثقته بأن العراق في طريقه نحو الاستقرار، الأمر الذي مكنه من وضع مسودة خطة جديدة تحدد كيفية نقل الواجبات التي تؤديها الآن قوات أمريكية إلى العراقيين قبل الانسحاب الشامل المقرر بحلول نهاية عام 2011. كما حذر أوديرنو من أنه في حال عدم قدرة الحكومة والجيش العراقيين من تحمل كامل المسؤوليات بحلول ذلك الموعد، فإنه سيتعين على الوزارات في بغداد الاعتماد لأغراض المساندة على الوزارات المدنية الأمريكية كالخارجية والخزانة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أوديرنو سيبلغ لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 4,000 فرد من العراق بحلول نهاية تشرين الأول، وأنها تسير قدما في تنفيذ خطة سحب جميع القوات المقاتلة بحلول أيلول العام المقبل. ونقل عنه القول في نص الإفادة المكتوبة التي حصلت عليها رويترز قبل موعد بدء الجلسة الأربعاء. لدينا نحو 124 ألف جندي تقريبا و11 فريقا قتاليا يعملون في العراق اليوم، وبحلول نهاية تشرين الأول أعتقد أن عدد قواتنا في العراق سينخفض إلى 120 ألف جندي بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بعدد المتعاقدين الأمريكيين في العراق، أوضح أوديرنو أنه انخفض من نحو 149 ألفا في كانون الثاني إلى ما يزيد قليلا عن 115 ألفا، وهو ما يوفر أكثر من 441 مليون دولار. وجاء في نص الإفادة أن نحو 100 قاعدة أمريكية أغلقت أيضا. يذكر أن الجدول الزمني للانسحاب الذي قرره أوباما يقضي بإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق في نهاية آب العام المقبل، لكن قوة تراوح بين 30 ألف و 50 ألف جندي ستبقى لتدريب القوات العراقية وتسليحها وحماية فرق الإعمار في المحافظات والمشاريع الدولية والعاملين الدبلوماسيين. وفي عرضها لنص الإفادة المكتوبة نقلت رويترز عن أوديرنو القول أيضا إن الأمن في العراق يتحسن، لكن ما زال هناك مصادر لصراع محتمل من بينها الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل والتوترات بين العرب والكرد وجماعات المسلحين داخل العراق. وفي تحليله لأحدث التصريحات التي أدلى بها الجنرال ريموند أوديرنو، تحدث محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر عن أربعة أسباب تدفع باتجاه إمكانية تسريع سحب القوات الأمريكية من العراق قائلا:
وطبعا أسباب متعددة. اتجاه العراق نحو الاستقرار أصبح يسير بخطى وإيدة. صحيح أنه كان متأثر عن الوقت أو الجدول المنتظر، إلا أنه يحدث بالفعل. النقطة الثانية، الرأي العام الداخلي في أمريكا والوعود التي قطعتها إدارة الرئيس أوباما نفسها بإسراع الانسحاب من العراق. النقطة الثالثة هي ما تفضلت وذكرته بأن الوضع في أفغانستان يحتاج بالفعل إلقاء الثقل العسكري ليس لأمريكا فقط بل للعالم الحر كله وراء الوضع في أفغانستان، حتى لا تنقلب الأمور ويعود أفغانستان إلى ما كان عليه وكرا للإرهاب وتدبير المؤامرات. النقطة الرابعة هي الحاجة العسكرية نفسها، والتي رأت أن حرب العراق كلها جاءت في أولوية متأخرة، كانت يجب أن تأتي في أولوية بعد أفغانستان لكنها سبقت أفغانستان في ذلك.
فإذا يعني المخططين الأمريكيين يركزون الآن على حرب أفغانستان، وكما نقرأ يعني يتم ذلك بالتنسيق مع حلف الناتو والحلفاء الآخرين. ولكن ماذا في حال بعد بضعة أشهر عندما تجرى الانتخابات العراقية، وكما ألمح أيضا أوديرنو في حال تجدد العنف، هل سوف تراجع إدارة أوباما خططها في شأن العراق؟
أعتقد أن هذا أمر أقول وارد، بل أقول أنه أصبح ضروري بالنسبة للوضع في كل من أفغانستان والعراق، لأن أفغانستان الآن أصبحت تمثل أولوية بالنسبة للعالم كله.
أستاذ عادل درويش، يعني وأنت تراقب التطورات في لندن ويعني مما قرأناها عن الاتفاقية التي كان من المفترض أن تعقد بين الحكومتين البريطانية والعراقية في شأن حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية، يعني البرلمان لم يتخذ قرارا في شأنها وانسحبت القوات البريطانية، ولكن الآن هناك حديث متجدد عن أهمية عقد هذه الاتفاقية. كيف ينظر البريطانيون إلى هذا الأمر؟
هناك انقسام في الرأي في بريطانيا. الرأي الأول هو أن مسألة الوضع الاقتصادي وما يتعلق بتقليل الإنفاق هو جاء خدمة كبيرة لليسار الذي يريد سحب القوات البريطانية من العراق وحتى من أفغانستان. القسم الثاني هو قسم يذكر حزب العمال بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه هارولد ويلسون وجنسيلي عندما كان يسير وزير الخارجية رئيس الوزراء عام 69 بتخلي عن مهام دستور بريطانيا ومقاصد بريطانيا وعن بريطانيا شرق السويس، وكان هذا من نتائجه ترك الفراغ الذي ظهر في ديكتاتوريات كسلطان حسين الذي أسرع فيه العرب باستدعاء الأمريكيين. العراقيون والعرب بشكل عام يفضلون وجود الدستور البريطاني ووجود النفوذ البريطاني والسجل البريطانية عن الوجود الأمريكي. حزب العمال، حكومة حزب العمال في طريقها إلى خسارة الانتخابات القادمة، وأعتقد أنها بالحديث مع المسؤولين عن الأمن والسياسة الخارجية حزب المحافظين يضع مسألة الصداقة مع العرب في أولوياته، وأعتقد أنها ستعود للمناقشة في اللجان البرلمانية. طبعا لجان الأمن ستحاول إحياء هذه أثناء فترة وجود العمال، لكن غالبا لن يحدث هذا إلا بعد تغير الحكومة في مايو القادم.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. في محور الشؤون الاقتصادية، تلقى المشاركة العراقية المتوقعة في مشروع خط أنابيب نابوكو المزمع إقامته لنقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر الأراضي التركية تلقى اهتماما متزايدا نظرا لأهميتها في زيادة عائدات العراق المالية خلال السنوات المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعلن لدى حضوره حفل التوقيع الرسمي في أنقرة على مذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع 4 دول أوروبية في تموز الماضي إمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب سنويا عبر هذا الخط بحلول عام 2015. وفي أحدث تصريح رسمي حول هذا الموضوع، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في وقت سابق من الشهر الحالي إن بغداد وأنقرة اتفقتا على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاركة العراقية في مشروع نابوكو على غرار المذكرات التي وقعتها بلاده مع بلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا. وجاء هذا التصريح في أعقاب الاجتماعات الوزارية العراقية التركية التي انعقدت في إسطنبول في إطار المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا بين 17 و18 من أيلول. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر الرشيد أعد متابعة خاصة لملف العراق الإخباري وأجرى مقابلتين إحداهما مع المحلل الاقتصادي فلاح حسن علوان الذي قال:
أما تصدير الغاز السائل أو الغاز الخام بصورة عامة إلى البلدان المجاورة سينعكس بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد العراقي بسبب كميات الاحتياطي الواسعة التي يحتويها العراق من النفط الخام والغاز الطبيعي. فمن المعروف أنه الأسعار العالمية للنفط الآن في تصاعد مستمر، مما يؤدي بدورة أنه يكون أسعار الغاز السائل كبديل للنفط الخام أخذ في التصاعد كما يتوقع العديد من الخبراء المعنيين في الشأن النفطي.
يحتل العراق المرتبة 10 من حيث امتلاكه لكميات الغاز الطبيعي بحسب التصنيف العالمي، حيث يصل حجم الاحتياطي المؤكد منه إلى أكثر من 3 تريليونات متر مكعب ونحو 7.5 تريليون شبه مؤكد، وهو احتياطي يرشح العراق إلى إمكانية تأمين كميات كبيرة للتصدير إلى الأسواق، غير أن كلفة استخراج وتصدير الغاز تعد باهظة قياسا إلى النفط، الأمر الذي يدعو إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير حقول الغاز. وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على عضو لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني بشأن مصادر تمويل هذا المشروع، ذكر النائب أنه سوف يتم إطلاق عقود استثمارية عبر جولة تراخيص تكون فيها عقود الخدمة طويلة الأمد.
هناك حقلين غازيين بطريقة عقود الخدمة التي يعد منها تكون طويلة الأمد ولكن تسدد من خلال استحصال ما يبيع العراق من الغاز لهذه الدول، فليس هناك حاجة، فهو تقريبا يمول نفسه بنفسه.
وعن إمكانية إدراج هذا المشروع ضمن جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر المقبل، أضاف النائب عبد الهادي الحساني:
لحد الآن لم نصدر إحنا، ولكن كاستراتيجية تعاون استراتيجي ما بين العراق وتركيا يمكن أن تضع حاجة ضمن جدول الأعمال، أن العراق منسجم مع واقع حاجة العالم، ومنسجم مع أنه عنده زيادة في الإنتاج الغاز، ولابد أن يوجد أسواق لها، أما صدر عبر تركيا أو عبر أرض الجوار.
وكغيره من المشاريع الاقتصادية التي هي بحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، يرى الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوانة إن العامل الأمني هو التحدي الأبرز أمام إطلاق مثل هذه المشاريع، وبحسب رأيه فإن الوضع الأمني الحالي أصبح مشجعا للشركات الراغبة في الاستثمار.
في السابق كان هناك قيد بالنسبة على الاستثمار في القطاع النفطي، سواء كان بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي، لكن بسبب التحسن في الوضع الأمني والانفتاح على البلدان المجاورة بدأ هذا الاتجاه يأخذ أهميته باستثمار الغاز الطبيعي واستغلاله بالصورة الأمثل. يعني
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر. سيداتي وسادتي، بدأ الحديث داخل أروقة مجلس النواب عن وجود مساعي وضغوط أمريكية باتجاه عدم تشكيل محكمة دولية لتقصي الحقائق في تفجيرات الأربعاء الدامي التي حدثت في 19 من شهر آب الماضي، مؤكدين أن وراء ذلك مصالح تتعلق بعلاقاتها مع سوريا التي وجهت إليها اتهامات بإيواء عناصر عراقية متورطة بتلك التفجيرات. نواب آخرون أشاروا أن دول الجوار لها مصالحية الأخرى في عدم تشكيل المحكمة الدولية. غسان علي والتفاصيل.
في الوقت الذي تسير فيه الحكومة العراقية باتجاه المضي قدما في تشكيل محكمة دولية لتقصي الحقائق في تفجيرات الأربعاء الدامي، بدأ الحديث داخل أروقة مجلس النواب العراقي عن وجود مساع وضغوط أمريكية باتجاه عدم تشكيل هذه المحكمة لأغراض ومصالح تتعلق بعلاقاتها مع سوريا المتهم الأول في إيواء عناصر بعثية خططت لتلك التفجيرات. وفي هذا الإطار يؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد ناجي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال موضوع المحكمة الدولية من أجل تحسين علاقاتها مع سوريا.
هناك لربما يكون استغلال لهذه المسألة. أمريكا تريد أن تغازل سوريا من خلال مشكلة الأحداث يوم الأربعاء الدامي. الولايات المتحدة وكما هو الحال لبقية الدول الأخرى، الدول الكبرى خاصة التي تريد أن تثبت مصالحها في المنطقة، تبدأ بالمغازلة بين هذه الدولة وتلك الدولة، وخاصة أن هنالك عملية سلام بين سوريا في المنطقة. سوريا تمسك بكثير من الأوراق ولديها عوامل ضغط في المنطقة، وخاصة الملف اللبناني، الملف الفلسطيني. الولايات المتحدة تريد أيضا أن تمسك نقاط قوة تضغط بها على سوريا.
نواب آخرون ذهبوا أبعد من ذلك وأشاروا إلى أن التدخلات والضغوطات على العراق أوسع، وربما يكون لدول المجاورة مثل إيران وتركيا مصالح في عدم تشكيل المحكمة الدولية، بحسب النائب عن مجلس الحوار الوطني محمد سلمان الذي توقع أن يكون مصير هذه المحكمة كالمحكمة التي تشكلت للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
هناك مصالح أمريكية ومصالح إيرانية ومصالح تركية وسورية، وهي ضاغطة بشدة من أجل التعامل مع هذا الملف، وهي ليست بعيدة عن تصوراتنا. وبالتالي أعتقد أن المحصلة النهائية سوف لن يقبض الشعب العراقي أي شيء من وراء هذه المحكمة. مصير المحكمة الدولية التي يطالب بها العراق سوف يكون نفس مصير المحكمة الدولية التي شكلت للتحقيق في اغتيال الحريري، لا أكثر ولا أقل. سوف تسوف مع الوقت وسوف تفقد معناها القانوني والسياسي والأخلاقي بمرور الوقت.
فيما يشدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة عدم خضوع الحكومة العراقية لأي ضغوطات في قضية تشكيل المحكمة الدولية سواء كانت أمريكية أو من أي جهة كانت، لافتا إلى أن الأدلة والإثباتات في تورط دمشق بتفجيرات الأربعاء الدامي واضحة ولا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها.
نحن أمام أدلة مادية وأمام جريمة حصلت بحق الشعب العراقي، وهذه الأدلة ادعت الحكومة بأنه هي متوفرة لديها من خلال الاعترافات ومن خلال ما هو موجود من أدلة بأن هناك مجرمين حرضوا وشاركوا في هذه العملية بحق الشعب العراقي. نحن لا نقول بأنه نسير تحت الضغوط وآراء وأفكار أمريكا في مثل هذا الخصوص عندما يتعلق الموضوع بدم العراقي. يجب أن يكون قراراتنا واضحة جدا، وعلى الحكومة أن تسير وفق المعيار الصحيح وأن تطالب بالمحكمة الدولية الجنائية للسير في عملها.
ضرورة تمتع العراق بالسيادة الكاملة والحرية في التعامل مع القضايا التي تمس الشعب العراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية، بحسب النائب محمد ناجي الذي أكد رفض العراق لأي ضغوط تمارس في قضية تشكيل المحكمة الدولية.
السياسة العراقية لديها سيادة كاملة، ولا نقبل بأي تدخل لأي دولة كانت إلا ما يكون بموافقة العراق، لكن إذا ما كان هنالك استغلال من بقية الدول الأخرى نحن نرفض أي استغلال لهذه القضية أن تدول أو أن تستغل لمصلحة دولة أخرى.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما مستمعين الأعزاء، الشعر الأبيض أو الشيب بين من يرى أنه جمالية للرجل وبين من يستخدم صبغ الشعر الأسود للظهور بشكل الشباب الدائم. البعض أشار إلى أن للرجل حق التجميل كما للمرأة، في حين يعلل بعض الشباب من الذين ظهرت عليهم مظاهر كبر السن السبب إلى الأوضاع التي يشهدها العراق ما انعكس سلبا على أوضاعهم النفسية. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ميسان.
بعض الأشخاص يتحفظون عن كشف أعمارهم، لكن ظهور الشعر الأبيض أو ما يعرف بالشيب قد يدل أنه تعدى مرحلة الشباب. الشاب مصطفى والذي يبلغ 28 عاما والذي اختلط بياض شعره بسواده يقول بأن شيبه حالة وراثية، ولكنه أضاف جمالية لشعره حسب قوله.
بالعكس الشاب حلو كلش حلو، يعني أنا ما فكرت يوم صبغة زين، وإحنا هذا عندنا وراثة، هو هذا الشاب يعني مو تقليد. أنا هسه حاليا 29، يعني كملت 29، هو ينطي يعني جمالية بعد أحلى الصبغ.
أبو أحمد الذي علاه الشيب هو الآخر، يقول إنه يستخدم صبغ الشعر لإخفاء الشيب، كون الصبغ يعطي جمالية للشخص وإحساسا بروح الشباب.
رجل يريد أن يظهر بجماليته يصبغ شعره، فالصبغ أنا أشجع عليه لأنه يظهر جمالية الرجل وشبابه وحيويته على أنه إنسان منتهى. الشيب يعني بشكله ينهي الرجل، فإعادة الحيوية الإنسان وشكله وطبيعته وأنا أقتل هو الصبغ. زوجتي شجعني على الصبغ، تنظر النفس هي هم يظهر عندها شيب فتصبغه، يعني حلال عليها وحرام عليها أنا ما يصير، وأنا هم أشجعها مرة تنظر لك مثل ما تنظر لها أنت، فتكون هي بمكياج وشعر مصبوغ وحلو أو ميش، وانت شعرك على مود تبقى الحيوية والنشاط الشباب باقي بالشكل وبالقلب.
ويعلل الشاب محمد وهو في العشرينيات من عمره ظهور شيب في لحيته إلى سوء حالته النفسية بسبب قصة حب فاشلة كان قد مر بها.
حبيت وحدة يعني الصراحة، وفي الحالة النفسية تدي لكليش مو بالشيب، فنصبغها من لازم مالها شوية تعدلي حلو الصيغ نصبغ من وراء هاي السؤال.
أم حسن تتفق مع محمد بأن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الإنسان لها دور كبير في ظهور الشيب في وقت مبكر مما تضطر لصبغ شعرها.
حالة نفسية عدي هي منها يطلع الشيب، يعني ما كان بيه بس الوقت يعني كثر علي دائما صبغة، حتى طيخة وأسوي وأسجي بصبغ مال الشعر، يعني قبل ما أروح البغداد أريد أصبغة، صبغة دائما حنة وصبغ صبغ شعر من هذا الأسود دائما أسوي.
سعيد وهو حلاق أكد أن بعض الشباب لا يصبغون شعرهم غير أنهم يرغمون على ذلك عند الزواج.
أكو يتحفظ هذا الشيء هذا العمر كله، حتى لو صار عمره 30 سنة 35 سنة، بس من يدي يحلق وتوصل شربة العرس لا يصبغ بعد ما بها مجال، يكون مواقف شوية مثل ما يصبغ لأن يخاف من زوجته، لأن إذا وصل هناك تقوم القيامة عليه، فالهاي شغلة يتحفظ يقول لك لا تصبغ.
وأخيرا، هل الشيء بعار أم مقار؟ سؤال يطرح نفسه وللمستمع الإجابة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تمشي وتصيد عيني خل ترضى هالشمات خل ترضى هالشمات سبني ومشى وراح نادى عابد سبني ومشى وراح وحكي بزجير وياي حكي بزجير وياي ومعاتي بصيح نادى عابد
سيداتي وسادتي، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء العديد من التجار العراقيين إلى الصين لاستيراد مختلف السلع التي يتم تقليدها طبقا للسلع ذات المناشئ العالمية ولكن بأسعار زهيدة جدا ما شجعت على شرائها، ولكن أغلب المواطنين يصطدمون برداءة نوعيتها وسرعة تلفها لغياب التقييس والسيطرة النوعية، لذا طلب مواطنون في النجف الحكومة بضرورة توفير سلع مستوردة للمواطن بجودة عالية. أيسر الياسري معه التفاصيل.
أتاح التغيير السياسي في العراق المجال أمام انفتاح العراق اقتصاديا على العالم، الأمر الذي جعل الكثير من التجار العراقيين بسبب قلة الرقابة استيراد مختلف أنواع السلع والبضائع المعمرة ذات المناشئ الرديئة بسبب رخص أسعارها، وخصوصا البضائع ذات المنشأ الصيني والتي تتميز بكثرة التالف فيها أو قلة المتانة، الأمر الذي أدى إلى تذمر الكثير من المواطنين بسبب قلة الرقابة. لذا فقد طالبوا الحكومة العراقية بإخضاع تلك السلع إلى التقييس والسيطرة النوعية.
يعني البضاعة أكثر البضاعة لو عاطلة يعني رديئة، يعني تفتحها من الكرتون يطلع عاطل، نطلب بس من الدولة السيطرة النوعية، لأن البضاعة أو شيء غالية وهي رديئة ما بيها عاطل، يعني لو مكسور يطلع لو أسبوع يعطل، تجي للبضاعة غالية.
والله نطلب من الدولة التفات النظر إلى هذه البضاعة جات تدخلنا، يعني كلها صيني، يعني ما عندنا أي بضاعة فد شيء درجة أولى، يعني أسعارين ناخذ الثلاجة يعني خلال أسبوع وتعطل، يعني أنا شنو ذنبي من ندفع مبلغ قدره 400 ألف دينار يعني خلال أسبوع تعطل، يعني ماكو هيك بضاعة. نطلب من المسؤولين يعني التفات النظر للدخول لبضاعة سيطرة نوعية، يعني أكو بضاعة حاليا جاية طب من الدول يعني مثل الصين، يعني بضاعتها كلها يعني بدس موجود حاليا، يعني هسه مثل موبايل لا أريد أخذه خلال أسبوع ويعطل، يعني أنا شنو ذنبي من ندفع مبلغ وأشتري مثل موبايل ويعطل.
أصحاب المحال التجارية أشاروا إلى أن البضائع المستوردة ليست جميعها لا تخضع للسيطرة النوعية، فهناك سلع تخضع للرقابة قبل إدخالها إلى البلاد وبهذا تكون نسبة التلف فيها أقل. المواطن عزيز جاسم صاحب مركز الأوائل لتجارة البضائع المستوردة يقول أن بضاعته ذات المنشأ الأردني قليلة التلف كونها تخضع للرقابة.
أنا كتاجر استيراد البضاعة من الأردن جاي نستوردها من الأردن داخل السيطرة النوعية في بالأردن، أما بالعراق بضاعتنا من الصين تجي للعراق ما كنت السيطرة النوعية عندنا بالعراق، يعني تجي أكو تلف أكو درجة أولى من الأردن، أما الصيني لا ما بدرجة أولى يجي يطلع بعاطل نسبة تقريبا 50% 60%، أما لا الأردني درجة أولى يطلع قليل 10% العاطل.
وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء الكثير من التجار العراقيين إلى الصين لاستيراد مختلف السلع التي يتم تقليدها طبقا للسلع ذات المناشئ العالمية ولكن بأسعار زهيدة جدا، مما زاد من إقبال المواطنين عليها، لكنهم يصطدمون فيما بعد برداءة نوعيتها. المواطن أبو أحمد صاحب محل بيع السلع الكهربائية يوعز السبب في ذلك إلى المواطن نفسه كونه يرغب دائما في السلع الرخيصة وإن كانت غير متينة في صناعتها.
بما أنه المواطن الموجود عندنا يدور دينار ناقص تجد قل له هاي السلعة كذا مبلغ ونفس السلعة نفس المقلدة بنص قيمة أو أقل نص قيمة يقول خلاطين منها رخيص، فالمواطن يريد دينار ناقص، التاجر تلبية لرغبة المواطن يجيب لهم دينار ناقص، هاي واحدة. واحدة ثانية ثاني السيطرة نوعية من قبل الدولة على البضاعة ماكو. الدولة هم فاتحة المجال على مصراعيه للتجار بأنه يستوردون. الحدود همت مفتوحة والتباشر من الصبح تطلع اطلع الله ياخي شو تجيب جيب.
ولا تخلو المسؤولية من التاجر أيضا الذي يبحث عن الربح السريع بعيدا عن الجودة. وحسب أبو أحمد
ما سبب الرداء؟ الرداء مو بالبضاعة، السبب بالتاجر لأنه هو يدور دينار ناقص. هاي واحدة سأذكرك مثال. عندنا هنا واحد بالساحة السفرة الأولى طلع بها شغلته غذائية، من ضمن شغلته يبيع شخاط. الطلعة الأولى طلع بها أول مرة جاب الشخاط الوحدة بها 40 عود ثقاب، الطلعة الثانية سواهن 30، الطلعة الثالثة سواهن 20. السبب مو السبب هو أول اللي استفاد رقابهم السيطرة ماكو. هاي اثنين ثلاثة الوادم هم يدور دينار ناقص، بدل ما كان يبيع الطوب بربع قام يبيع ثلاثة بربع.
وبين التاجر والمواطن تبقى الحكومة العراقية صاحبة المسؤولية الأساسية في توفير سلع مستوردة للمواطن ذات جودة عالية في الوقت الذي تتقهقر فيه الصناعة الوطنية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
Yeah.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، ونطلع خلاله على مشروع لإحياء المناطق التراثية في بغداد، ونزور أيضا دهوك حيث بدأت حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، تحاول أمانة بغداد النهوض بواقع الأحياء التراثية للعاصمة كالشيخ عمر والكفاح وباب الشيخ وغيرها، والتي أسهم إلى حد كبير تردي في وضعها الخدمي انتشار ورش ومعامل تصليح السيارات منذ أربعينات القرن الماضي. في هذا الإطار أعلنت الأمانة عن نيتها نقل تلك الأحياء الصناعية إلى مدن صناعية جديدة خارج بغداد وإعادة تأهيل هذه الأحياء التراثية. محمد كريم معكم من بغداد.
ما تزال أقدم الأحياء التراثية لمدينة بغداد كالكفاح والشيخ عمر وباب الشيخ وغيرها تعاني ترديا واضحا في الخدمات البلدية. كان اجتياح الأحياء الصناعية وورش تصليح السيارات لأجزاء واسعة منها أبرز الأسباب وراء ذلك التردي. اليوم تحاول أمانة بغداد تغيير هذا الواقع من خلال إعلان نيتها نقل تلك الأحياء الصناعية إلى مدن صناعية جديدة ستقيمها خارج العاصمة وإعادة تأهيل تلك الأحياء التراثية بما يليق بها، وذلك بحسب التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر أمين بغداد صابر العيساوي.
لدينا أولويات بدأنا بها لتجديد بعض المناطق القديمة حقيقة، والإتعان سوء من الخدمات مثل باب الشيخ، الصدرية، الكفاح، الشيخ عمر. هذه منطقة تعاني من الضجيج، الازدحامات، التصميم السيء، منطقة صناعية في قلب بغداد، ما ممكن أن نترك قلب بغداد مزدحم يعاني من سوء الخدمات. وبالتالي الآن نعمل على إعداد مناطق صناعية كبيرة، واحدة في جنوب بغداد باتجاه محافظة واسط تكون منطقة صناعية متكاملة لكل الخدمات، ومنح أراضي للمستثمرين لبناء مصانع، مناطق تجارية، مناطق تصليح، مخازن مبردة، نقل مناطق صناعية في جانب الرصافة. أيضا حددنا منطقة صناعية في جانب الكرخ شمال بغداد باتجاه الخارجي لنقل بعض المناطق الصناعية كما في منطقة البياع أو العامل.
ميكروفون إذاعة العراق الحر حاول استطلاع آراء البغداديين حول نية أمانة بغداد نقل الأحياء الصناعية إلى خارج مدينتهم، فجاءت آراء عدد غير قليل منهم مرحبة بالفكرة. تقول المواطنة أم سيف:
والله فكرة زينة وحلوة وظاهرة حضارية ما أشوف كل دول العالم، يعني من جهة نحافظ على أصالة بغداد، تراث اللي بيها، شوارعها، يعني ما تخرب نتيجة هذه الأحياء الصناعية بيها. من جهة ثانية نحافظ على نظافة البيئة، أنا تعرف أنت هاي الأحياء الصناعية جد مخلفات تلوث يسببون للبيئة، للشارع، يعود حتى بعواقب صحية سيئة على المواطنين.
فيما جاءت ردود أفعال عدد من أصحاب محال ومعامل تصليح السيارات والحرف المرتبطة بها رافضة لنية أمانة بغداد جملة وتفصيلا. يقول حسن بداي صاحب إحدى ورش تصليح السيارات في منطقة باب الشيخ:
والله يا أخي أنا ما أوافق على هذا الرأي، بس نقول خليه حسبوا حسابات حلوة وعدلة ولا يضروني إلي زين ولا يضرون الآخرين. وعد على الدنيا عمري بال 36 سنة، أنا فيتر ويا أخويا، أخويا أقدم من عندي فيتر، والشيخ عمر موجود محل أخويا لحد يعني أبا عن جد نقول في الفيترية يطلعونه زين. أنا عندي أقاربي وأصدقائي وياي من راح يغيرون مكان العمل مالتي خارج بغداد. إيه ما تقولي رحمة على والدك، شو راح يوصلني؟ ثاني شيء هو سيارته عاطلة، شلون راح يوصلها المسافة من ناحية الازدحامات، من ناحية السيطرات، بعد هم إلى واس يوصل سيارته لا يدبك بالدرب لو بالبيت يتركها ويلغي السيارة بعد والخدمات تنتهي. والله يا أخي أنا أشوف راح يأذونه من ناحية باب رزقنا.
من جهته ورغم ترحيبه بفكرة إقامة المدن الصناعية خارج العاصمة، إلا أن رئيس اتحاد الصناعيين العراقيين هاشم ذنون يرى أنها تأتي في وقت غير ملائم.
الآن هو المطلوب المدن الصناعية الحديثة والصناعات التي ممكن أن تشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة، وكل جهد في هذا الاتجاه هو جهد خير وبركة. لكن نقل الصناعات الحرفية من شارع الشيخ عمر وباب الشيخ والمناطق أعتقد هذه مسألة الآن مو وقتها، وإنما المفروض هاي المناطق الصناعية القديمة تأهيلها بشكل جيد وتهيئة الظروف إلها وتكون رافد لدعم المناطق الصناعية بصناعات تجميعية أو بمواد أولية لتكملة المشاريع الصناعية الموجودة في المدن الصناعية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت المديرية العامة لصحة توك بحملة واسعة للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال، ستشمل 160 ألف طفل دون سن الخامسة. سيقوم بها 334 فرقة طبية، منها فرق جوالة لتلقيح الأطفال في المناطق النائية. هذه الحملة تتكون من مرحلتين، الأولى ستستمر إلى الأول من شهر تشرين الأول، والثانية في بداية تشرين الثاني المقبل. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
قبل أيام بدأت المديرية العامة لصحة دهوك بحملة تلقيحات واسعة ضد مرض شلل الأطفال، وبحسب قول الدكتور رعد عبد الرحمن مدير العلاقات العامة لصحة دهوك، فإن هذه الحملة ستشمل كافة الأطفال دون سن الخامسة في دهوك، وسيشترك فيها 334 فرقة طبية، منها عدد من الفرق الطبية الجوالة. ستقوم بزيارة القرى والأقضية والنواحي البعيدة بحسب تعبيره.
والحملة أيضا مستمرة في كافة الأقضية والنواحي والفرق الطبية الجوالة، تزور الأطفال دون السن الخامسة وكذلك في محافظة دهوك يوجد 334 فرقة جوالة للقيام بهذا العمل.
عبد الرحمن أكد أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، بل هي متممة لعشرات من الحملات السابقة.
الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي مستمرة لأكثر من 10 سنوات في أنحاء القطر وخاصة في كردستان لها أهمية كبرى، وذلك بكون القضاء على مرض شلل الأطفال هو الهدف الرئيسي. والحمد لله إلى الآن خلال 5 سنوات الأخيرة لم توجد أي حالة مسجلة في خاصة إقليم كردستان، وهذا هو جهود المنظمات الدولية والحكومة الإقليم.
رعد أشار إلى أن السبب الرئيسي الذي يدعوهم إلى استمرار في حملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال يعود إلى ظهور حالات من هذا المرض في الدول القريبة من العراق.
هذا المشروع كان لمدة 5 سنوات فقط، ولكن لوجود حالات ظهرت في المناطق القريبة من العراق كاليمن كالصومال، هي في منطقة الشرق الأوسط تعتبر، مددت هذا المشروع لأكثر من 10 سنوات قضاء نهائيا على المرض في الشرق الأوسط كافة وليس في العراق بس.
المواطنون من جانبهم أبدوا سعادتهم بقيام الحكومة من هذه الحملات، فهذه السيدة جولي تقول:
طبعا نشجع التلقيح، يعني الحملات التلقيح، لأنه الحالات اللي تصير وشلل الأطفال بالضبط أنه العائلة إذا يكون عندها طفل يشل العائلة كلها، فإحنا نحبذ أن الحكومة تشجع دائما هذه الحملات حتى تقلل من مرض شلل الأطفال، ويصير أطفال عندنا شباب ومستقبل كامل وصحي، نقضي على هالحالة نبيدها مثل ما بدنا المرض الجدري. فتتمنى أنه تستمر وما تتوقف عندنا حملات.
يشار إلى أن هذه الحملة التي بدأت في 27 من أيلول الجاري ستستمر لغاية الأول من تشرين الأول القادم، وهي على مرحلتين، حيث ستكون هنالك مرحلة ثانية ستبدأ في بداية تشرين الثاني القادم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
3 عقود في براغ، مزهر الخلد.
في قصيدة حوارية متميزة عام 1968 أوجز الجواهري محبته وعواطفه للعاصمة التشيكية براغ التي أطالت الشوط من عمره فدعا لها بطول العمر والخلود، وهي التي احتضنته 7 أعوام متصلة بعد اقترابه إليها وهو يعاني هما لا يجارى في وطن طغت فيه الثارات والإحن وما إليها. تلتها إقامة شبه دائمة امتدت أكثر من 23 عاما كان يتنقل منها في كل يوم إلى عش على شجري في القاهرة وأثينا والجزائر ووارشو ودمشق وعدن وغيرها من عواصم ومدن الدنيا.
أطلت الشوط من عمري، أطال الله من عمرك، ولا بلغت بالشر ولا بالسوء من خبرك، حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صوادحك النشاوى من ندى سحرك، حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صوادحك النشاوى من ندى سحرك، ألا يا مزهر الخلد تغنى الدهر في وترك.
وفي براغ التي على الحسن ازدهاء وقعت أم عليها الحسن زهوا وقع ولا فرق، كتب الجواهري أروع قصائده في شتى المناحي والمناسبات، ومنها دجلة الخير وأيها الأرق وقلبي لكردستان في الستينات، وفي ذكرى جمال عبد الناصر وفتى الفتيان في السبعينات، ولا در دركي وأبا مهند ولمن أغني وغيرها في الثمانينات. برغم كل ما وفرت براغ للجواهري من استقرار وطمأنينة وقد سماها مزهر الخلد، بقيت أجواء الغربة تحيط به دون انقطاع، فهو في عز هنا ولكن في قلبه ينز جرح الشريد، فكم وكم أرقة وسهر وطال شوقه للعراق، واستمر الشاعر الرمز على مدى أعوامه 30 في تلك العاصمة المعطاء يناجي بغداده دارة المجد ودار السلام، ومقهى يصطفيه نصف قرن، ويتذكر أبناء وده وإخوانا إذا الدنيا دجت كانوا لها الفجر، كما بقي يتهضم من منغول من التاتار وغد ونهازين وشتامين، وكذلك صامتين لم يفقئ الخجل عيونهم وهم يبصرون وجه الكريم بكف وغد تلطم. ومعبرا عن الامتنان والتمنيات الأصدق، تغنى الجواهري بأكثر من قصيدة خاصة أو شاملة في براغ وأهلها وجميلاتها وطبيعتها، ولعل من أبرزها بايعة السمك عام 1965، ويا غادة التشيك عام 1970، وآهات عام 1973، والتي جاء فيها
افعل أبراها وجب أربابها وجب المصطاق والمرتبعة، وسل الخلاق هل في وسعه فوق ما أبدعه أن يبدع؟ مرت الأسراب تكرى، مقطع من نشيد الصيف يتلو المقطع، وتفتحنا على زهو الصبا حلما أشهى وصيفا أمتع، وتجاذبنا الصبا ميعته وشداه والهوى والمتعة، وتخففنا فما زدنا على مرتدة حواء إلا أسوى.
أخيرا لا بد من التنويه إلى أن الوطن وهمومه ونضال جماهيره وحركته الوطنية لم يغب عن الجواهر الكبير طيلة تلك العقود الثلاثة في براغ، إذ استمرت مواقفه وصلاته مع الشخصيات السياسية والثقافية العراقية الأبرز، والتي لم تكن مهماتها في العاصمة التشيكية لتكتمل وفق تصريحات الكثيرين منهم إلا بالتواصل مع الشاعر والرمز العراقي والعربي الخالد، وعن ذلك وحوله توثيق وحديث لاحق. فإلى ذلك الحين وكل حين أتمنى للجميع أطيب التمنيات.
ما نسينا وبنسونا وسافرة سافرين عيني مشدودة الدار.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.